يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا يزال حديثنا موصولا مع ذلك الكتاب الماتع الرائع الذي خلفه ذلك الإمام الفذ العلم أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. لا يزال سيرنا حثيثا مع كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. ولازلنا وإياكم مع الباب الأول، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي الكلام عن الشمائل، وقد بدأنا أول ما بدأنا في بيان شمائل النبي صلى الله عليه وسلم من باب تقريب حال النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الأمة الميمونة المباركة. يأتي هذا كرد عملي على تلك الإساءات المتطاولة التي تصدر من هؤلاء الأقزام تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، في خطوة عملية للرد العملي على هذه الإساءات. فإنه كما نقول كثيرا، يعني الكلام يأخذ وقته ثم ينتهي، والحماس أيضا نفس القضية. بعض الناس يعني يحلو له أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الصراخ والعويل والبكاء، لا حرج، فليبكي، فإن الأمر يستحق أن يبكى عليه فعلا، ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، ولا ينبغي أن ينتهي عند انتهاء تلك المشاعر النبيلة التي تصدر من هؤلاء، من أصحاب هذه القلوب الميمونة المباركة، تجاه هذا الاعتداء السافر على سيدي ولدي آدم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ينبغي أن يمتد الأمر بعد ذلك ليصير ردا عمليا، لا ينبغي أن نقف عند حد الكلام وتذكير الناس كل وقت، لابد أن نفعل شيئا، لابد أن نعظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين، وهو بذلك جدير صلوات الله وسلامه عليه. ولا يكون ذلك إلا بالتعارف، أن ينشأ ذلك التعارف بين هذه الأمة وبين نبيها صلى الله عليه وسلم، الذي هجرته كثيرا وتناسته وقتا طويلا وانشغلت عنه، ولم تذكره إلا في يوم مولده بالطبل والرقص والكلام والأكل والشرب وحسب. ومثل هذا حري أن ينسي الإنسان نفسه، اللي يفتكر واحد بالأكل والشرب والرقص والزمر وهذا الكلام الفارغ شغل الدراويش دوت لا يأتي بشيء ولم يأتي بشيء، والأمة تحتفل منذ يعني 5 قرون أو أكثر من يوم أن ابتدع هذه البدعة صاحب الموصل هذا المظفر، ملك المظفر أو غيره، في القرن 7 الهجري أو بعده، من تلك اللحظة وحتى الآن 7 قرون أو أقل أو أكثر، والأمة منشغلة بهذا التصفيق والتهليل الفارغ في يوم واحد في العام للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي هذا بشيء. لم يربي هذا الناس على حب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ارتبط النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب كثيرين بالأكل والشرب. ويوم مولده ماذا يصنع الناس يوم المولد النبوي؟ بيأكلوا ويشربوا ويأتون بالحلاوة ويعقدون الليالي الملاح والأفراح فحسب، وأي شيء من هذا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أكل الحلاوة يؤثر شيئا في نفوس الأمة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يفيدها شيئا؟ هل يعرفها سنته؟ سبحان الله، كما يقول القائل: شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر. هذا في اتجاه وذاك في اتجاه آخر، وريها السها وتريني القمر. هذه الأزمة لا تحل بمثل هذا الأمر الذي لا يأتي بشيء، بل لابد من جمع الأمة بنبيها صلى الله عليه وسلم وعرض حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم بدقة على مسامع وأنظار هذه الأمة، لأن هذه الحياة الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم حرية إذا أخذت مكانها من قلوب المسلمين أن تغيرهم تغييرا تاما، كما جرى ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبمجرد ما التف حوله الصحابة واجتمعت حوله الأمة غير الله من حال إلى حال. وبعد أن كان العرب في ذيل القائمة، بل لم يكونوا في القائمة أصلا، لا أقول كانوا في ذيل القائمة، بل لم يكونوا داخل القائمة، كانوا من سقط المتاع، كانوا يعيشون على هامش التاريخ لا يعرفهم أحد ولا يعتبر بهم معتبر. فلما التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوه عن قرب وعرفوا قدره الشريف صلى الله عليه وسلم، فدوه بأرواحهم حقيقة لا ادعاء، فغير الله أحوالهم ونصرهم ورفعهم وأعزهم، نظير أن عظموا وأعزوا ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أمة تبيع نبيها في أول موقف، أن تنصر هذه الأمة تنصر لماذا؟ ما الذي يعني يجعلها أهلا للنصر وهي لم تقدم شيئا من ثمن ذلك النصر؟ وأقل ذلك الثمن أن تقوم هذه الأمة غضبة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أرجع وأقول: كيف لها ذلك وهي أصلا ربما كثيرون منها يعني يحبون النبي صلى الله عليه وسلم مجاملة لا غير؟ لأنهم لا يعرفونه، هم بالفعل لا يعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل جدا. فنحن عندما نتكلم في مثل هذه الدروس المتعلقة بحياته بتفاصيل شكله صلى الله عليه وسلم وتفاصيل خلقه وخلقه صلوات الله وسلامه عليه، إنما نريد أن نقرب الصورة إلى هذه الأمة الميمونة حتى يثمر هذا حقيقة حبا حقيقيا لا حبا مدعى. وعندئذ لن تحتاج الأمة إلى من يدعوها إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ستكون الأمة كلها قائمة على قدم وساق لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في حديثنا اليوم عند حديثنا عن الحديث 4 من هذا الباب الأول من شمائل الترمذي شيء عن هذا، عن قيام الأمة كلها لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما تقوم الأمة بهذا عندما ترتسم تلك الصورة المشرفة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم في أذهانها وتنطبع على قلوبها، فعندئذ تحركها نحو تقديره وتوقيره وتعزيره صلى الله عليه وسلم والحفاظ عليه صلوات الله وسلامه عليه. وكما قلت سيأتي شاهد هذا عندما نتكلم عن رجال إسنادنا في هذا الحديث الذي نتكلم عنه الليلة، سيأتي هذا عند ذكر وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى. نعود إلى حديثنا الذي نبدأه وبدأناه منذ وقت طويل، وهو كما قلت حديث الشمائل. ولا ينبغي أن يمل أحد من كثرة سماع شمائله صلى الله عليه وسلم، لأنه ينبغي كلما يسمع ذلك يستفيد كثيرا، يستفيد أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم لا محالة. لما يسمع وصفه صلوات الله وسلامه عليه فإنه سيصلي عليه، يجب عليه أن يصلي عليه لا محالة. فإذا صلى عليه صلى الله عليه وسلم قرب منه منزلة، كلما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر كلما يكون أقرب إليه أكثر، أقربكم مني منزلا أكثركم علي الصلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يحاول إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم حقه من التقدير والتبجيل كما أسلف. فحديثنا هذه الليلة هو الحديث الرابع من الباب الأول من شمائل الترمذي. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع يعني ابن الجراح قال حدثنا سفيان هو الثوري عن أبي إسحاق يعني السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. أرأيتم ذلك الحب الذي يغمر هذا الوصف الذي يصف به البراء بن عازب النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى طلاوة هذه الألفاظ وهذا التعبير الذي يمتلئ رقة وشجونا وارتباطا عاطفيا ووجدانيا من ذلك الصحابي بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان يمكن أن يقول ما رأيت أحسن منه، يقول هو حسن جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان جميلا، كان يمكن أن يقول مثل هذا ويؤدي الغرض، لكنه كان سيكون تعبيرا جافا أو لا، ليس عليه طلاوة، لا يحمل معه هذه المشاعر الفياضة من ذلك الصحابي المحب الجليل رضي الله عنه وعن أبيه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى التعبير، يقول ما رأيت من ذي لمة، ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن منه صلى الله عليه وسلم. إنه لا يستطيع أن ينسى ذلك اليوم الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وشعره طويل وقد لبس ثيابا أحمر، وكيف كان صلى الله بهيا بهاء يعني لا حدود له، حتى إنه يقول ما رأيت أحسن منه. وسيأتي حديثنا عن هذا، لكن كما تعودنا نحن نبدأ من أول الإسناد، لأن ذكر الإسناد كما قلنا فيه تعريف بهؤلاء النقلة العظام الذين ورثونا حب النبي صلى الله عليه وسلم، الرواه، هؤلاء الرواه الذين يمر عليهم الناس مرور الكرام ويضيقون بهم ذرعا ويعدوهم ويقول لك عد الإسناد خش على المتن. طب وبعدين، ومتى نعرف هؤلاء الآباء البررة الذين نقلوا لنا هذا الدين وهذا الحب؟ لو عرفنا سير هؤلاء الآباء البررة وكيف تمثلوا به صلى الله عليه وسلم وأحيوا شمائله في حياتهم صلوات الله وسلامه عليه، وكيف نقل وكيف اهتم الرواة عنهم بنقل تمام حبهم له صلى الله عليه وسلم لتغير حال كثير. فأول ما يقابلنا في هذا الحديث هو محمود بن غيلان. محمود بن غيلان شيخ الترمذي الإمام الحافظ الحجة أبو أحمد العدوي مولاهم المروزي من أئمة الأثر. قال الإمام أحمد في محمود بن غيلان هذا: أعرفه بالحديث صاحب سنة قد حبس بسبب القرآن. ويكفي هذا الكلام في محمود بن غيلان. الإمام أحمد وكفى بالإمام أحمد علما وفقها وورعا وصدقا، فهو شيخ الإسلام حقا وصدقا، يقول أعرفه بالحديث وهو صاحب سنة قد حبس بسبب القرآن. وهذا ثناء عاطر من أحمد بن حنبل على محمود بن غيلان أبي أحمد العدوي، لأنه يصف بثلاثة أوصاف، يقول فيه أعرفه بالحديث يشهد له بالتقدم في علم الحديث وبالاجتهاد في طلبه، ثم يقول صاحب سنة وهذا أمر آخر، والسنة غير الحديث في هذا السياق كما شرحت هذا في اللقاء الماضي في آخر لقاء لنا قبل هذه الوقفة، شرحنا الفرق بين الحديث والسنة، وقلنا إن لفظ الحديث والسنة من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت وإذا افترقت تجمعت. يعني إيه؟ يعني لما أنا الآن أقرأ كلام الإمام أحمد بن حنبل وهو يقول في محمود بن غيلان أعرفه بالحديث صاحب سنة، يبقى إذن الحديث ليه معنى دلوقتي حاجة والسنة لها معنى آخر. لكن لو هو قال إمام في الحديث أو عالم بالحديث وسكت قد فسيكون الحديث هنا معناه هو معنى السنة. فالسنة والحديث لهم معنى واحد، يعني أهل الحديث لما يعرفوا الحديث يقول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وصفته وتقريره وكل حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم. ولما يعرفوا السنة يعرفونها بنفس الكلام ده برضه، يقول لك والسنة مرادفة للحديث، السنة مرادفة للحديث، ده كما قلنا ده الأصل في المسألة، يبقى هم مترادفين هم. لكن لما يجتمع المترادفان في جملة واحدة مثل هذا في سياق واحد يصير للحديث معنى وللسنة معنى آخر. يصير الحديث هنا معناه العلم، علم الحديث، معرفة الصحيح والضعيف والأسانيد والمعلول والشاذ والمنكر والرجال والرواة والضعفاء، ده الحديث. والسنة يصير لها معنى آخر وهو طريقة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الهيئة النبوية. ما ممكن واحد يكون عالم بالحديث، يكون معاه دكتوراه في الحديث ولا حتى أستاذية ولا يكون شيخ الدنيا في الحديث، ولكن البعيد ليس من أهل السنة، مبتدع مثلا أو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعرف من هذا وناسا كثيرين. ولعل ذكرت لكم ابن خراش الحافظ الشهير كان إماما في الحديث ولكنه لم يكن من أهل السنة، كان رافضيا خبيثا، كان يسب أبا بكر وعمر. فالحافظ الذهبي لما ذكره في السير قال الحافظ المحدث الحجة المتقن بيثني على علمه، هو في العلم وفي الحديث راجل فاهم كويس، فاهم في الصنعة دي. يقول شرب بوله في طلب الحديث 5 مرات، 5 مرات يطلع في الصحراء يسافر لينقل الحديث وينقطع به الطريق ولا يجد إلا أن يشرب من بوله، تعب جدا يعني في طلب الحديث. ثم يقول ولكنه لم ينفعه الله بعلمه، كان يسب أبا بكر وعمر فقبحه الله. ازاي هو عالم حديث وفي الآخر بتاع سنة؟ لا مش بتاع سنة، طلع راجل مبتدع. وفي بعض أهل البدع تلاقيه متمكن في صنعة ولا في فن أحيانا، فهذا لا ينبغي الخلط فيه، هو عالم بهذا الفن ماشي على دماغنا في الحتة دي، نستفيد من علمه إذا أمنا بدعته. لكن هل هو أهل أن يؤخذ عنه السنة؟ لا، ليس من أهل السنة، بل هو مبتدع ضال كما قال الذهبي في ابن خراش الحافظ المحقق، ده في حاله، وكون راجل مبتدع ده قضية تانية. فأحمد بن حنبل بيقول لك إن بيقول لك عايز يثبت لمحمود بن غيلان الحاجتين، إن هو عالم بالحديث ومع كده كمان إمام في السنة. وقلنا السنة بقى هنا معناها الاعتقاد، إن هو عقيدته على عقيدة أهل السنة والجماعة. فهو يقوله أعرفه بالحديث، إمام في الحديث، ثم يقول صاحب سنة مع كونه محدث إلا أنه أيضا سني، وهذه منقبة، أي منقبة. ثم يدلل أحمد على سنية الرجل ويقول أثبت لكم أنه سني قد حبس بسبب القرآن، الرجل اتحبس، فكأنه لما اتحبس في القرآن في الدفاع عن قول أهل السنة والجماعة وعدم موالاة أهل البدع في قولهم الفاسد في القرآن أنه مخلوق، أحمد يثبت بهذا أنه سني. وأحمد بن حنبل هو رأس من ثبت في فتنة خلق القرآن، الفتنة هذه كانت فتنة شعواء، وقد اجتمع عليهم خلفاء 3، المعتصم والمأمون والواثق، 3 أخذوا بهذا القول الشنيع وتبعوا قول الجهمية والمعتزلة قبحهم الله، وأرادوا أن يحملوا الأمة كلها على هذا القول الباطل، عايزين الناس تقول القرآن مخلوق وهذا باطل، بل هذا كفر عياذا بالله من هذا، لأن القرآن كلام الله صفة من صفات ربنا، فكيف تكون صفاته مخلوقة جل في علاه؟ إذا قلنا صفاته مخلوقة لازم من هذا أنه جل في علاه كذلك، حشاه من ذلك. فالأئمة لما عرض عليهم هذا القول الفاسد عرضه السلطان عليهم لم يوافقوه على هذا، وقاموا في وجه قومة رجل واحد، وكان على رأس هؤلاء الأئمة الأثبات، بل رمزهم وعلامة صدقهم وإمامهم في هذا الشأن أحمد بن حنبل، قال لا أقول، حتى جاء به الخليفة وقف على رأسه ولم يقل أحمد، وعذب وأهين وضرب وسجن وقتا طويلا ولم يرجع عن هذا الحق. إن هو يقول القرآن كلام الله، لا نقول غير مخلوق، لا نقول مخلوق، لأن هذا كما قلنا يلزم منه الكفر عياذا بالله تعالى من ذلك. فأحمد بيقول لك الرجل دوت محمود ده كان برضو بتاع سنة، إمام حبس بسبب مسألة القرآن، إن هو ثبت على رأي الحق ولم يرجع الباطل وحبسوه بسبب هذا. ولم ترتفع هذه المحنة إلا في عصر المتوكل رحمه الله، فإنه رفع المحنة عن أهل السنة بسبب مناظرة وقعت للواثق أمامه. كان الواثق هذا من الجماعة اللي برضو كانوا ماشيين في الباطل ويحملوا الناس على هذا الكلام المنكر، حتى جاءوا بشيخ كبير من الشام يقال له أبو عبد الرحمن الأذرمي، كان يبعثهم مثلا، هم قاعدين الآن في قاعدين الآن مثلا في العراق، كان محل الملك مثلا هناك، فيبعثوا للعلماء يقول لصاحب مصر لمثلا والي مصر شوف لنا أي حد ما يرضاش يقول القرآن مخلوق، حات اعرض عليهم كلهم، حاتهم شيخ شيخ وعالم عالم وطالب طالب، وقول لهم ها معنا ولا علينا، إن قالوا مخلوق خلاص خليهم في أماكنهم، قالوا لا عذبهم وحاتهم عندنا. وفعلوا هذا ومات أناس كثيرون جدا بسبب هذه الفتنة الخرقاء وهذه القولة في الشوهاء، حتى جاءوا بشيخ من أهل الشام، رجل عليه سمت العلماء، رجل كبير السن، شاء يعني لحيته بيضاء أشيب، وأدخل على الواثق مكبل بالقيود، فلما رأاه الواثق حن له الرجل يعني صعب عليه، وقال له يا شيخ ما الذي يدفعك إلى هذا، تركك أولادك وبعدك عنهم ومخالفتك للسلطان ولكل الناس، ما تمشينا ونسيبك، يعني قل بما نقول ونرجعك سالم لأهلك. فقال له يا أمير المؤمنين ماذا أقول، أي شيء هذا، إن هذا الكلام لم يقله أحد قط في من سلف، وأنا أريد رجلا يناظرني في هذا، أنا عايز حد يفهم أتفهم معاه، يعني كانت جبتوه منين مخلوق، جبتوها منين، من قال لكم القرآن مخلوق، جبتوها من أي حتة دي في الدين، مين اللي قال كده، النبي قال كده، الصحابة قالوا كده، جبتوها منين دي، فأتوني بأحد أناظره. فالمأمون قال له هم عندك أبو عبد الله يعني أحمد بن أبي دؤاد اللي هو رأس الفتنة، هو ذلك القاضي الذي أشار على الخلفاء المعتصم المأمون بهذه الفتنة الخرقاء، كان معتزليا، فقال له ناظر أبا عبد الله يعني أحمد بن أبي دؤاد عمله الله بما يستحق وقد فعل. فقال الشيخ أحمد هذا لا يقوى على المناظرة، كأنه بقوله أنا هعيل يعني ما ينفعش ده ولا يفهم حاجة أصلا. فغاضب جدا الواثق وقال ويلك أتقول هذا في قضينا، أنت بتقول إيه دوت، بقول لك كلم أبا عبد الله، والراجل بفخامه يعني أقعد نظره تقول له ما يفهمش حاجة، أنت بتكلم إزاي، قال قلت لك لا يقوى على المناظرة، ده ما يسواش حاجة أصلا، ما يكونش نفخ، أنت بجرب أقعد تكلم معاه. فالراجل قال يا أحمد بن أبي دؤاد سأسألك سؤالا واحدا أجبني، قال سل. فقال له ذلك الشيخ الأذرمي هذا، قال له أرأيت يا أحمد هذا القول الذي تدعون الناس إليه أقول علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم؟ فقال أحمد بن أبي دؤاد لم يعلمه رسول الله. فقال له الرجل انتهى الكلام، أمر لم يعلمه رسول الله تعلمه أنت، أنت كفرت بهذا، هذا كفر والعياذ بالله، في حاجة في الدين نبي ما يعرفهاش والناس تعرفها من غيره. فأحمد يعني حس بالورطة فقال أقلني، طب معلش أنا ما خدتش بالي اتلخبط، عيد السؤال تاني علي. فقال له أرأيت ما تدعون الناس إليه من القول بخلق القرآن هذا أمر علمه رسول الله أم لم يعلم؟ فقال علمه رسول الله. قال له ماشي، ولما علمه رسول الله دعا الناس إليه أم وسعه أن يسكت؟ هو عرفه زي ما أنت بتقول وهنجريك في الباطل دوت، وده ما حصلش أصلا لأن هذا باطل وإفك. فلو أنا سلمت ليك إن صلى الله عليه وسلم كان عارفه، ولما كان عارفه عمل إيه؟ هل جاب الناس وأخذ يعذبهم على قول هذا الباطل يقولوا بالعافية، ولا وسعه السكوت، وسعه أن يسكت؟ ها؟ قال فسكت أحمد، ما هيقول له إيه صحيح. فقال الرجل بل علمها بل يقول له بل وسعه صلى الله عليه وسلم على حسب قولك أنه يعلمه، وسعه أن يسكت عنه، ووسع هذا أبا بكر، ووسع عمر، ووسع عثمان، ووسع علي، ووسع الخلفاء، ووسع آباءك حتى جاءك اليوم الأمر. أفما كان يسعك، والتفت إلى أمير المؤمنين وقال له أفما كان يسعك يا أمير المؤمنين ما وسع رسول الله ووسع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآباءك وأجدادك؟ لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الرجل الواثق فعلا يضطرب ويقول بحق، وأخذ يضرب كفا بكف ويقول نعم والله لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله وخلفائه من بعده. ثم بدأ يتخفف في رفع في أمر المحنة، وسقط من عينه ساعة إذن أحمد بن أبي دؤاد، ثم جاء عصر متوكل ورفع المحنة بالكلية فجزاه الله تعالى خير. فأحمد عايز يقول إن الراجل دوت محمود بن غيلان راجل من الجماعة اللي صبروا على المحنة وثبتوا عند الأذى ولم يقل ما يغضب الله، وهذا شيء عظيم. فهذا شيخ الترمذي، شوفوا كلهم ناس تقال، يعني ما فيش واحد ما يذكر في الرواة حلاقيه خفيف الوزن، ده كلهم كالجبال، لكن احنا ما نعرفهمش، احنا مشغولين عن هؤلاء الناس، ولكن فيهم القدوة. محمود بن غيلان هذا قدوة لكل محتسب صابر، لكل إمام عالم متقن في فنه، مقيم على السنة، صابر على الأذى في سبيل الله لمن يعلم. يقول الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع، وكيع ابن الجراح ابن مليح أبو سفيان الرؤاسي الكوفي الإمام الحجة الثقة الحافظ الثبت، كان أحد بحور العلم وأئمة الحفظ. وركزوا بقى في الكلام ده قوي هنحتاجه بعد قليل. وكيع ده ما كانش راجل أي كلام، كان وكيع من بحور العلم وأئمة الحفظ. ويقول يحيى بن أكثم صحبت وكيعا في الحضر والسفر، وكان يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة. كان وكيع بن الجراح هذا الراوي الذي قد لا يعرف أحد اسمه، وكيع هذا يقول صاحبه الذي لازمه في السفر والحضر يحيى بن أكثم يقول صحبته سفرا وحضرا كنت لازق له يعني، وكان يصوم الدهر ما كان يفطر إلا يوم العيد فقط، أيام العيد ويوم التشريق، وكان يختم القرآن كل ليلة، يقوم الليل يختم القرآن كله كل ليلة، يعني اجتهاد منقطع النظير. فيقول الحافظ الذهبي معلقا على كلام يحيى بن أكثم هذا يقول هذه عبادة يخضع لها، ده كلام فعلا يعني صعب حد يعمل، هذه عبادة يخضع لها ولكنها من مثل إمام من الأئمة مفضولة. وبس ما كانش برضو تيجي من وكيع ليه؟ فقد صح نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر. والراجل صحيح تعب نفسه قوي بس السنة أحسن من الكلام دوت، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. بس الراجل مع هذا بنقول إن هو كان تعب نفسه قوي يعني في الخير. وقال لما مات سفيان الثوري جلس وكيع مكانه. فوكيع بن الجراح هذا كان إمام كبير جدا، يقول ويحكي قصته مع الأعمش. وكان وكيع بن الجراح من بيت علم ومن بيت فضل، أبوه الجراح بن مليح ناظر بيت المال بالكوفة، وكان له هيبة وجلالة، كان راجل يعني له وزن في بلده، كان الناس تخشى تكلمه أصلا، اللي هو أبو وكيع بن الجراح. فلما ذهب وكيع بن الجراح إلى أبي محمد سليمان بن مهران الأعمش، والأعمش ده من الناس برضو اللي هم ليهم وزن كبير جدا في السنة، الأعمش أبو محمد الأعمش ده راجل يعني ليس له نظير، إمام ثبت حجة مصحف، كانوا يسمونه المصحف، يسمون الأعمش بالمصحف، شفت المصحف في مصحف فيه يعني يغلط في حاجة في غلطة في بتاع، هو ده في حفظه مثل ما يحفظ المصحف بالضبط. فيقول لما أتيت الأعمش فقلت حدثني، فقال مما ما اسمك؟ فقلت له وكيع، قال هذا اسم النبيل، اسمك حلو قوي ليك مستقبل، انت منين من اين انت؟ فقال قلت من الكوفة. فقال لي من اين في الكوفة منين بالضبط؟ فقلت عند الرؤاسيين. فقال تعرف الجراح ابن مليح؟ بيتك فين؟ بيقول له انت ساكن فين كده يعني بيتك اين هو؟ من بيت الجراح بن مليح. فقال وكيع ذاك ابي دبوي. قال حسن لا احدثك بشيء، ان لي عندهم في بيت المال خراج سنه، انا لي عندهم الرواتب بتاعت السنه دي كلها متاخره، ولا احدثك حتى تاتيني بخراج هذا الشهر، تروح تجيب الفلوس اللي عند ابوك انا احدثك. فذهب وكيع الى ابي وقال يا ابت هاتي رزق الأعمش. فقال له أبوه خذ نصف الخراج الآن، خذ نصف المرتب وروح له فيحدثك بخمسة أحاديث. هو أول في الأول خالص كان قال له، فقال له سأحدثك بخمسة أحاديث، حط لي المرتب أديه خمس أحاديث. وكان الأعمش يعني عسرا جدا في التحديث، خمسة دي كتير قوي بالنسبة للأعمش. الأعمش كان ربما يحدث بحديث واحد في السنة. يعني ذهب له تلميذه أبو بكر بن عياش المقرئ وقال يا أبا محمد حدثني بحديث. فقال بعد عام، تجي لي بعد سنة إن شاء الله في الوقت. وكان عسرا جدا في التحديث كما أقول لك، صعب جدا يربي الطلبة يعني يحافظ على العلم، لأن بذل العلم هكذا بسهولة يضيع بسهولة. فقال له بعد عام، تجي لي بعد سنة. فالرجل كان فاهم القصة، بعد سنة قال وقال له أبو محمد الحديث، قال له خذه الآن. فكون يقول لي وكيع هدي لك خمس أحاديث، ده هذه يعني غنيمة باردة لفرصة. فالرجل ما صدق، راح يجري على أبوه يقول له هات فلوس عشان أديها له ويقول لي الخمس أحاديث. قال له بقى خليك أنصح منه، أنا هديك نص المرتب تروح تدهوله، يروح يقول لك خمس أحاديث، ثم تأتيني من الغد فأتيك أعطيك النصف الآخر فيحدثك بخمسة أخرى فتأخذ عنه في الشهر عشرة أحاديث. فما كذبش خبر، خد نص الفلوس من أبوه وذهب إلى الأعمش. فلما نظر الأعمش في المال عرف، فحدثه بحديثين فقط. قال أكمل. قال أين باقي الفلوس؟ أنا أعرف أن أباك هو الذي دلك على هذا، أما يعرف أبوك أن الأعمش مجرب قد شهد الوقائع؟ أبوك شكله ما يعرفنيش، قل له ده راجل ابن بلد يعني فاهم الحاجات دي كلها ويعرف يلعبك على الشناك، قل له كده ينفعش عندنا يعني، ارجع هات الفلوس كلها عشان أكمل لك الخمسة. فعلم وكيع أن الأعمش لا يغلب في مثل هذا، فذهب فكان يأتيه بكل خراجه كل شهر ويحدثه بخمسة أحاديث. فوكيع بن الجراح كان من لطيف أمره رحمه الله تعالى أنه كان سمينا مفرطا في السمن، كان ضخم جدا تخين جدا يعني. حتى قال أبو نعيم مرة، وهذا من شيوخه الفضل بن زكين، قال ما دام هذا التنين حيا ما يفلح أحد معه. بيقول كانوا يسمونه التنين لضخامته يعني رحمه الله تعالى. فبيقول أبو نعيم ما دام الرجل ده كده عايش، التنين ده ما زال حي، ما حدش هيجيب معاه، يعني هو سيغلب الناس جميعا لحفظه الشديد جدا وتعبه جدا في العبادة، يتعب أصحابه. الواحد لما يرزق بقرين يعني يكون مجتهد جدا بيغطي عليه وبيتعبه عشان يبقى حتى يظهر معاه في الصورة، بيكلفه كثيرا وقد يغطي عليه كثيرا ولا يظهر بسببه. وكم كان في عصر أولئك الأفزاز أناس لو كان أحدهم الآن في عصرنا لكان نجما، لكنهم ذهبوا لأن كان معهم شموس، كان معهم شموس براقة فراحوا في الرجلين. لو هم كانوا جم لوحديهم بعد كده كان بقى لهم شأن، كما جنى المتنبي على أبي فراس الحمداني. أبو فراس شاعر يعني مبرز مفلق، ولكنه لما جاء في عصر المتنبي راحت عليه، ما حدش التفت له أصلا، المتنبي يعني أكل الجو كما يقال. فبيقول أبو نعيم ما دام هذا التنين حيا ما يفلح معه أحد، ما حدش نافع بأم الرجل لسه موجود. وسمى التنين لأنه كما قلت كان ضخما سمينا. فلما دخل ولقي الفضيل بن عياض أبو وكيع بن الجراح، طبعا فضيل رجل من أهل الزهد، فضيل بن عياض إمام زاهد معروف بزهده التام يعني في الدنيا وبعده عن ملاذ الحياة وشيئا من ذلك. فلما لما لقي الفضيل بن عياض وكيع بن الجراح قال له ما هذا السمن وأنت زاهد العراق؟ بقول له إيه التخن ده كله، أنت منين أنت الزاهد تصوم الدهر؟ والعجيب أنه كما قلنا كان يصوم الدهر كله، ده تخين جدا وكان صايم طول عمره، ما كانش مثلا يعني جشع في الأكل ولا كان يعني إنسان أكول، لكن هو كان بيأكل أكلة يأكل عشرة أرطال كل يوم، يجي بالليل لما يفطر يؤتى له بالإفطار فيأكل أكلا كثيرا يعني يكفي خمسة ولا حاجة وعليه، ويجي يأكل يشرب شربة قبل السحر وخلاص ويكمل بها ويظل على هذا طول حياته. ومع هذا كان سمينا جدا. فلما لقي الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض بيقول له ايه؟ بيقول له ما هذا السمن وانت زاهد وانت راهب العراق؟ انا قلت لما اشوفك الاقي واحد بقى عامل زي العصايه كده ولا حاجه كتر الصيام والقيام أثر فيك هذا؟ فما هذا؟ فقال هذا من فرحي بالإسلام. فأفحمه وكيع، قال له أصلا فرحان أوي بالإسلام، فكل ما أكل حاجة تمر علي، يعني أي حاجة بأكلها بتمري، أخذ مالك. فأفحم وكيع الفضيلة ابن عياض رحمة الله تعالى للجميع. قلنا عايزين نفتكر، هنفتكر وكيع في وقت من ترجمته، ويدلنا ما سأذكره الآن من محنة وكيع على ما حكيته في أول كلامي، لأن الأمة إذا عرفت قامت كلها للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تحتج لأحد يحمسها ولا لأحد يجرجرها نحو النبي صلى الله عليه وسلم جرجرة وهي نائمة تغط في سبات عميق. وكيع بن الجراح على هذا القدر الضخم، وطبعا هو فيه كلام كثير جدا، اللي عايز بقى يعني يتعرف على وكيع يراجع كتاب سير أعلام النبلاء في ترجمة وكيع بن الجراح، يقرأ كلام العلماء في وكيع هذا، يعني يرى فيه كلاما فخما جدا، كلام عظيم للغاية. فوكيع هذا لما دخل مكة حدث بحديث البهي عن عبد الله البهي عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ترك حتى انتفخ بطنه وانثنى خنصرا، وهذا حديث باطل كذب منكر لا يحل ذكره إلا على سبيل التنبيه على بطلانه وضعفه خشية أن يعني يغتر به أحد ممن لا يعقل ولا يفهم. فوكيع حدث بهذا الحديث مذاكرة، وكان من شأن المحدثين إذا اجتمعوا في مكان، لما مثلا وكيع رايح مسافر مكة، لما ينزل مكة طبعا بيقعد له كل الجماعة المحدثين بيقابلوه، بيقعدوا بقى يتناقشوا بحيث يشوف مين الأحسن، سمعوا عنه كتير وعايزين بقى يغلطوه في حاجة ولا عايزين يوقعوه في كلمة مش عارفين، حتى إما هم يقولوا ده راجل زي الفل إمام، أو هم يقولوا ده أي كلام صوت ولا الغنى يعني. فكان من عادة أهل الحديث إذا اجتمعوا يتذاكرون بما يحفظون، فواحد مثلا يقول الإسناد والتاني يقول له المتن على طول. يعني مثلا لو تخيلنا أن وكيع مثلا دخل الآن مكة فيلتقي بالمحدثين يقعدوا معاه في المجلس، فلما يحبوا يذكروا مثلا وكيع يقول إيه فلان عن فلان عن فلان، يعني مين اللي حفظ الحديث دوت، يروح قايم له واحد يقول له حديثه كذا، يروح جايب له المتن نص الحديث، أو العكس يروح واحد قايل له المتن يقول له حد فين إسناده، يقول له إسناده حد فلان عن فلان عن فلان، وهكذا. فكأن وكيعا حدث بهذا الحديث في مجلس مذاكرة في أعلى زي كده، فبلغ خبره أهل مكة، بلغهم أنه حدث بهذا الحديث، فقام أهل مكة عليه جميعا، عاملوا عليه ثورة يعني، كلهم طالبوا بقتله وإهدار دمه، فأخذه الوالي وحبسه، ولم يعبأ بقى بكونه وكيع بن الجراح الإمام وابن مين ده، ابن وزير المالية ساعتها، ابن وزير المالية عند الخليفة، أبوه الجراح بن مليح وأولاده كانوا شغالين عند السلطان في ذلك الوقت، كراجل يعني واصل قوي، عالم ضخم جدا وراجل له نفوذ كبير من قبل أبيه ومن قبل أولاده، ومع ذلك الناس لم تعبأ بهذا، ده الراجل ده الكلام ما ينفعش يتقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أخطأ خطأ فادحا حيث حدث بهذا الحديث. افرض حد فهم غلط، افرض حد سمعه وما فهمش ان ده حديث موضوع، ومن يفهم من الأسانيد يعني إلا أهل الحديث، هبن هم مش فهموا كلامه فكروا حديث صحيح وفهموا غلط، يعني يسيئون النبي صلى الله عليه وسلم، يقعون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقفت الأمة كلها عليه وسجنه والي مكة. فذهب له سفيان بن عيينة وقال أيها الأمير ما صنعت، إيه اللي بتعمله دوت، أما تعرف من هذا، هذا إمام، هذا شيخ، هذا شيخ أهل الكوفة، وهذا أما تعرف من أبوه، أما تعرف أولاده، إن أولاده هو باب أمير المؤمنين، ده يبهدلك، ده انت لو عملت في حاجة انت تروح في 60 داهية يعني. واخذ يرعبه ويخوفه ويقول له بص اقول لك حاجة، طلعه بقى وخليه يروح بلدهم احسن، هم لكن صرفوا معاه، اكتب فيه شكوى يعني واعمل له قضية وابعته هناك بلد، وكان قد عزم على قتله الراجل، خده وقال خلاص الصبحية في الصباح ننصب له الخشبة ونصلبه ونقتله من غير اي محاكمة ولا حاجة. ما ده المجمع عليه عند العلماء، ان من يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل فورا، لا ينتظر بقى محاكمة ولا ينتظر ان هو يتوب، تاب ما تبشي راح ما راحش يموت، ويقتله الحاكم ليس غير الحاكم، لازم يرفع امره كما رأه في امر وكيع الى الوالي، والوالي هو اللي يقوم بهذه المهمة ان هو يهدر دمه فورا. فوكيع طبعا عملوا فيه العملة دي وخدوه في السجن وخلاص هيموتوه، وسفيان راح قعد يقول يا جماعة الراجل مش كان قصده، إنما حدث بحديث يذكره أهل الحديث على سبيل المذاكرة، والرجل إمام، ده إمام السنة، كيف يكون قصده هذا وأخذ يدافع عنه حتى ينجي رقبته، مع أنه كان بينه وبينه مشاكل قبل كده، لكنه قام لوجه الله، لأنه عارف أنه ما كانش يقصد إطلاقا الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، ده هو من أئمة السنة الكبار. والمهم أنقذه من يد السلطان وقال له اهرب بقى، روح بقى شوف حتى اقعد في مكان تاني غير داود. وأخذه بالليل والناس نايمة، والراجل مشى في الطريق راح للمدينة. فلما استيقظ أهل مكة، أين وكيع؟ هنموته الساعة كام؟ قال لهم ده احنا خلاص احنا مشيناه بقى ورحلناه وكلام من ده. فهاجوا وماجوا وعرفوا أنه انصرف إلى المدينة، فكتب أهل مكة إلى أهل المدينة سيأتيكم وكيع وقد فعل كذا وكذا، قال حديث شكله كيت وكيت، فإن جاءكم فاقتلوه ولا تتكلوا على الوالي، الوالي هيهربوا تاني، لو جالكم موتوه خلصوا عليه. فوكيع عرف هذا الكلام فهرب إلى الكوفة أو إلى مكان آخر. فهذا جرى من هذه الجماهير المسلمة ساعتئذ، لأنها كلها تقدر قدر النبي صلى الله عليه وسلم، هو عندهم أهم وأعز من أي أحد، حتى لو كان شيخ الإسلام. أي حد يدخل في مناظرة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يتطاول على جنابه الشريف فليس له أي قيمة، وينبغي أن يهدر فورا أمره. هكذا عرفت الأمة، لأنها كانت تعرف من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نريد أن نعرفه معا إن شاء الله تعالى. ولكن الحديث قد انتهى وضاق الوقت، ونتم في لقاء قادم. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.